ويحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس العبد عبد هواه يضله. وذكر بسنده رحمه الله تعالى عن نعيم بن همار الغطفاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه يضله. بئس العبد عبد غضب يذله. وساق بسنده أيضا عن أسماء بنت عميس الخثعمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه يضله. والحديثان ضعيفان، ولكن المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى في التبويب معنى يدل عليه النصوص الصحيحة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من العباد من يتبع هواه ويضله حتى يكون إلهه الذي يعبد ونصه الذي يتبع ومنهجه الذي يقرر. فإن الإنسان إما أن يكون على هوى وإما أن يكون على هدى، وطريق الهدى طريق معروف معلوم، وهو طريق الوحي، طريق الأثر، طريق النص. وطريق الهوى طريق معلوم معروف، هو طريق العقل، وهو طريق الاستحسان، وهو طريق القياس الفاسد. بينهما حرف واحد، لكن ما بينهما في الحقيقة كما بين السماء والأرض. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فبين الهوى والهدى ما بين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أبي جهل وأبي لهب. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم: بئس العبد عبد هواه يضله، هذا وإن كان ضعيفا كما قلنا إلا أن المعنى صحيح، دلت عليه الأدلة العظيم. فبئس العبد عبد، كان عبدا لهواه، كان عبدا للخميلة، كان عبدا للخميصة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، وأن عبودية الإنسان قد تكون عبودية متنوعة ليست لله، بل هو عبد لكل هوى يأسره ويبعده عن طريق الشريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. إذن هناك عبوديات، هناك عبودية للمرأة، هناك عبودية للمنصب، هناك عبودية للحزب والجماعة، هناك عبودية للشيخ، هناك عبودية لتتنوع هذه العبوديات، لأن العبودية أصلا والإله الذي يتخذه الإنسان إنما يرجع إلى المعنى الأصلي للإله، وهو ما تألهه القلوب محبة وتعظيما. هذا هو أصل المادة، مادة أله يأله إلهة أو ألوهية مأخوذة من هذا. فما تألهه القلوب محبة وتعظيما هذا يسمى إله، يسمى إله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إيه إلها كما لهم إله، اجعل لنا إلها كما لهم إله. إذن الإله هو ما تأله القلوب محبة وتعظيم. فإذا تعلق القلب محبة وتعظيما للمال كان المال إلهه، وإذا تعلق بالمنصب كان المنصب إلهه، وإذا تعلق بجماعة وحزبه كان هذا إلهه الذي يعبد، لكن هذا لا يقتضي الخروج من ملة الإسلام ولا يقتضي الكفر. فعلى حسب هذا التعلق وهذا التأله، قد يكون تألها يخرج الإنسان من الملة، وقد يكون دون ذلك في المعاصي. فلا شك أن كل من عصى الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع المعصية فإنه قد وقع في أسر هذه المعصية ومحبتها والتعلق بها، فهو عنده نوع تأله لها. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ليس معنى أن هذه العبودية تخرج الإنسان من ملة الإسلام وتخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لا، لابد هذه مصطلحات أن تنتبه إليها جميعا، أن ننتبه إليها جميعا. ليس يعني تعس عبد كذا وكذا وعبد كذا، ليس يعني هذا أنه بذلك يكون قد خرج من ملة الإسلام أبدا. تفضل شيخ خالد. يا شيخ خالد تعال شيخ خالد. ليس المعنى هذا أنه يكون بهذا قد خرج من ملة الإسلام أبدا، وإنما هذه العبودية عبودية معينة فيها نوع تأله ونوع تعظيم، لكن لا تخرج من ملة الإسلام. كذلك قوله في الطاغوت، نفس الطاغوتية لا تقتضي خروج من ملة الإسلام، فكل تجاوز إنما هو طاغوتية، وكل تعلق للقلب إنما هو نوع تأله، أي نوع تعظيم ونوع محبة ونوع تعلق. فإذا كان هذا التعلق مخرجا الإنسان من الملة لأن المعصية معصية مكفرة، كان هذا التأله كفرا، وإذا كان دون ذلك كان هذا التعلق بالقلب معصية، وإلا فكل عبد أسير معصيته، أسير معصيته وعنده نوع تعلق بذلك. لهذا إذا رجعنا إلى مادة الإله فإنها تدل على ذلك، فإله من آله إله إلهة أو ألوهية، أي ما تعلق به القلب محبة وتعظيما، على حسب بقى هذا التعلق، قد يكون تعلقا مفضيا إلى الكفر وقد يكون تعلقا مفضيا إلى دون ذلك. لكن القاسم المشترك بين هذه المعاصي كلها أن هناك نوع تعلق للقلب بهذه المعصية. نوع هذا التعلق يخرج من الملة أو لا يخرج، هذا باب آخر. وإلى فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك حينما قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميرة تعس عبد الخميصة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعرف الطاغوت وهو التجاوز، يقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالتجاوز هذا أعم من أن يكون كفرا، قد يكون تجاوزا بكفر وقد يكون تجاوزا بمعصية. هذه ألفاظ مهمة جدا، لأن الإنسان قد يقرأ مثل هذا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار فيقول بالخروج من ملة الإسلام. إذا قدم الإنسان دينار على طاعة ربه عصى بالدينار عصى بالدرهم عصى بالمنصب عصى بالجاه عصى بالتعصب لشيخ أو جماعة أو حزب، فإنه يكون بذلك خارجا من ملة الإسلام. لا، لابد أن نأخذ هذا على ظاهره، وإنما نقول الأمور فيها تفصيل على حسب ما يأتي. فإن كان هذه العبودية بمعصية وهذا التعلق بمعصية دون الكفر فهي معصية، وإن كان بمعصية هي الكفر فهذا كفر. كذلك التجاوز الطاغوتية، إن كان التجاوز تجاوزا يخرج من ملة الإسلام هذا تجاوز بكفر، وإن كان دون ذلك فهذا تجاوز بمعصية. وإلا فكل صاحب معصية إنما يتبع هواه، ولهذا قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فلا بد أن تعلم معنى الإله هنا، وإلا ليس كل فكل من عصى، معلوم أن كل من عصى فقد اتخذ إلهه هوى، ومن قدم عقله على النص في مورد فقد اتخذ إلهه هوى، ومن قدم قياسه الفاسد على فهم السلفي فإنه يكون قد اتخذ إلهه هوى. لكن هذا الاتخاذ أهو اتخاذ يقتضي الكفر؟ ويكون الإله هنا بمعنى المعبود الذي لا يقبل إلى أن يكون خروجا من ملة الإسلام؟ لا، فلا بد أن ترجع إلى معنى الإله. فمعنى الإله هو عائد إلى هذا، ما يألهه القلب محبة وتعظيما، ما يتعلق به القلب محبة وتعظيما. إن كان هذا التعلق مفضيا إلى الكفر فهو كفر، وإن كان هذا التعلق مفضيا إلى ما دون ذلك فهو معصية، لا بد أن يراعى هذا الأمر. فهذا التبويب تبويب دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولكن الأحاديث التي أوردها ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى فيها أحاديث ضعيف. وللعلم فإننا نقول بأن كتب السنة هي كتب اللي القائمة على ذكر الآثار كتب جامعة لما صح وما لم يصح، كل ما ورد في الباب، كل ما ورد في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا. لبعض الإخوة قد يقول لماذا تكون هناك الأحاديث الضعيفة في هذه الأبواب وفي هذه الكتب؟ نقول لأن هذا يرجع إلى شرط المصنف، فشرط المصنف قد يكون هو الجمع، يجمع كل ما ورد من الآثار، فحينئذ يؤتى بالصحيح ويؤتى بالضعيف. ومن ناحية أخرى تعلم أن هذا ضعيف بحيث أنه لو جاءك عرفت سنده وعرفت الحكم عليه، فيكون هذا أيضا نوع علم آخر. لكن غالب كتب السنة الأثرية زي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي وزي السنة الخلال وغيرها، هذه كتب إنما شرطها الجمع، جمع كل ما ورد، لكن لتعلم أن ما ضعف فيها فإنه يشهد له الأدلة العامة وهو راجع إلى الأدلة العامة الصحيحة. فمثلا هذا التبويب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد هواه يضله، هذا قامت عليه نصوص القرآن ونصوص السنة. فمن نصوص القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من يضل، وهكذا في اتباع الهوى النصوص كثيرة جدا سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله. فبئس العبد عبد ركب هواه وعارض به الوحي المنزل من السماء وآثر كلمات البشر على كلمات على كلام رب البرية سبحانه وتعالى وآثر هدي المخلوقين من شيخ أو طائفة أو حزب أو كذا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بئس العبد. نعم هذا العبد الذي لا يجعل قائده ولا رائده كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ما اتفق عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، وأبى إلا أن يرتمي في هذه الأحضان، أحضان الهوى وأحضان القياس الفاسد وأحضان الاستحسان وأحضان العواطف التي لا تسمن ولا تغني من جوع. بئس العبد عبد هذا لم يجعل النص رائدة ولم يجعل فهم السلف قائدة ومنهجه ويتبعه ولو خالفه الناس جميعا، فإن ما عليه النص من كتاب ومن سنة ومن فهم للسلف فإنه ينبغي للإنسان أن يفرط فيه ولو خالفه جميع الناس. قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وابن حبان وغيرهما بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فدل هذا على أن الحق ما يعرف بالكفرة، طائفة واحدة من بين 73 طائفة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فهذا واضح، ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون أثريا متبعا لمنهج السلف الصالح مقدما النص وفهم النص من سلفنا الصالح على كل إيه؟ على كل قول مهما كان عليه الكثير. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. يا الله، انظر إلى هذا التبويب العميق العظيم. يقول رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. إذا رضي، وليس باللازم أن يعمل وليس باللازم أن يشارك، إذا رضي. فالمرء على دين خليله، ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله. وساق بسنده أيضا عن عقبة قال إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله لا شك. قال سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يشهد له قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتي لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وليس بعد بيان الله سبحانه وتعالى بيان، ولا بعد إيضاحه سبحانه وتعالى إيضاح، فالمرء على دين خليله. فإذا رضي العبد عمل رجل وقوله، فما الفرق بين أن يرضى ذلك وبين أن يشاركه في العمل ويعمل مثل عمله ويكون معه؟ لا فرق، فمجرد الرضا يلصق بالإنسان نفس الحكم، فمن رضي بالكفر كان كافرا، ومن رضي بالبدعة كان مبتدعا، ومن رضي بالمعصية كان عاصيا، لأن مسألة الرضا هذه معصية قلبية، معصية فعلية، معصية قلبية. إذا رضي الإنسان بالمعصية رضي بها، ورضي بمعصية فلان ولو لم يشاركه ولو لم يكن معه فإنه مثله، لأنه عصى الله عز وجل بهذا الرضا. كذلك لو شاركه وكان معه في المحل وهو راض عن هذا الفعل ولم يفعل شيئا ولم يقدم شيئا فإنه مثله. فهذه قاعدة مهمة جدا، إذا رضي الرجل قول رجل وعمله فإنه مثله. طبعا هذا ما لا يؤمن به إلا من شرح الله عز وجل صدره للسنة، وإلا فأنت تعلم أن الاعتذار كثير جدا، الاعتذار كثير جدا. قد يكون الرجل يمشي مع الرجل وهو عاصم أو وهو مبتدع، يمشي معه ويخالطه ويؤكله ويشربه، بل ويقدمه في الميكروفون ويفسح له المجال، بل ويضعه على كرسي التحديث، ومع ذلك إذا أردت أن تناقشه قلت: كيف هذا رجل مبتدع؟ كيف؟ قال: والله أنا مالي وماله، أنا قلت، أنا فعلت مثل ما فعل، أنا قلت مثل ما قال، أنا فعلت كذا وكذا، أنت مثله، فعلت ما هو أعظم، فعلت ما هو أعظم، لأنه بتقديمك إياه وبصحبتك له وبرضاك عنه قد يكون هذا دعوة أكثر من دعوة الرجل نفسه، أكثر من دعوة الرجل نفسه. ولهذا فإن أئمة السلف رحمه الله تعالى قرروا هذا الأصل، فالرجل على دين خليله. ولهذا كان يحكم على الرجل بمخرجه ومدخله، يحكم عليه بمخرجه ومدخله، يخرج على من ويدخل على من، وهكذا يخرج من عند من ويدخل على من، يصاحب من، من بطانته، كما حصل من سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل البصرة فسأل عن الربيع بن صبيح فذكروا عنه خيرا، فقال: من بطانته؟ قالوا: بطانته القدرية. قال: هو قدري. خلاص، بطانته القدرية، إذن هو قدري. واللي بطانته الصوفية هذا صوفي، واللي يلقي دروسه في المسجد، مسجد به قبر يعبد من دون الله، يطوف الناس حوله وينذرون له ويذبحون ويستغيثون وتعلو أصواتهم بهذا، إذا كنت أنا أعطي درسي في هذا المسجد فأنا مثلهم، فأنا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا رأيت منكرا غيره حتما، إما أن يكون ذلك بيدك إذا كان هذا في حدود ولايتك وسلطانك، أو بلسانك، فإن لم تقوى على التغيير باليد واللسان فبالقلب. وعلامة التغيير بالقلب أن تزول عن مكان المنكر وتبغض هذا وتزول عنه، إلا أن تكون مكرها بالجلوس، فكان واحد مكره بالجلوس، مكره على هذا، مكره، وإلا فعلنا فيك كيت وكيت وكيت، وعرض حياته للخطر، إما أن يجي خلاص هذا يعذر بهذا، لأن الله تبارك وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن علامة الإنكار بالقلب أن لا تؤانس وتؤاكل وتجالس وتقدم وتفسح له المجال وتدخله مسجدك، لا إشكال أن يخطب، لا إشكال أن يدرس، لا لا لا، أنت مثله. ولو قلت: والله أنا غير موافق على هذا، أنت مثله، أنت مثله، أين إنكارك على هذا؟ أين إنكارك؟ إنكارك لابد أن يتضح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا حكم ليس حكم السلف فيما استحسنوا، ولكن هو قال قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. نعم. ايه علاقة ما علاقة السؤال بما نقوله؟ انا اقصد ايه علاقة هذا باللي احنا بنقوله الان في مخالطة هؤلاء؟ ولا تسمع، ومن لا تسمع؟ لا تسمع، انت لا تسمع، لا تسمع الا من صفى قوله، من صفى قوله، من صفى عمله، من صفى دعوته، اسمع له. لا تسمع، ليست المسألة عرض هكذا، كلا تسمع. الحمد لله عندك العلماء الكبار كثر، وعندك المواقع العلماء الكبار، عندك مواقعهم موجودة وكتبهم موجودة. لا تسمح أصلا لأذنيك أن تسمع، لأن الشبه قد شبه خطافة، وقد تستقر الشبه في القلب بحسن عرض وبكثرة عدد فتتمكن من القلب. من الذي قال لك تسمع؟ أنت متعبد بالسماع، ألست متعبدا في كل أمر بالإخلاص والاتباع؟ أنت أصلا لا تسمع لي أحد، لا تسمع لي أحد. ولهذا إذا أنت سمعت مرض قلبك، مرض قلبك، إذا سمعت مرض قلبك فلا تسمع، لا تسمع، وتقول الله أنا أنتقي، أنتقي الصحيح وأرد الباطل. من أنت حتى تنتقي؟ ولو كنت من؟ ولو كنت سفيان، ولو كنت مالكا، ولو كنت مالكا. ولهذا اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر علي بن سيرين رحمه الله تعالى لما كان جالسا، محمد بن سيرين إمام العظيم، فجاءه رجلان من أهل الأهواء فقال له نريد أن نقرأ عليك الآية. قال لا. طيب نقرأ عليك الحديث. قال لا. قال نريد أن نسمعك الآية. قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه لما لم تسمع يا إمام، هما عرض عليك الآية، لما لم تسمع الآية؟ فقال إني أخشى أن يقرأ الآية فيحرف فيها، لأن هؤلاء قد يوردون أي آيات. الآن لو يجيك الخارجي يقرأ عليك الآية، أي آية سيقرأ الخارجي؟ يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقرأ هذا؟ يقرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف؟ ماذا يقرأ عليك هذا؟ ما يقرأ عليك هذا، إنما يقرأ عليك ماذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقرأ عليك هذا، يقرأ عليك الجبر فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يريد أن يبين عقيدته الجبرية هذه. يقرأ عليك. فهذا هو المعنى الذي قصده ابن سيرين رحمه الله تعالى. يبقى أول الآية تسمع من المبتدع، لأنه لن يقول لك الآية، لن يقول لك الآية الدالة على الهدى الصريح، وإنما سيسقط الآية على معتقده الفاسد. ولا في القرآن كله الحمد لله هداية، ولكن اتباع المتشابه من القرآن وشطر النصوص وأخذ بعضها وترك بعضها هذا قد يمرض القلب بهذا المسلك. ولا في القرآن كله هداية، ولا الحمد والمنة، والله عز وجل بين ذلك في كتابه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وكلها هداية. المحكم المتشابه كله هداية، بل الحرف الوحيد في كتاب الله عز وجل هداية، لكن هذه الهداية منها ما ظهر دلالته ومنها ما خفيت دلالته يرجع فيه لأهل العلم. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. المتشابه هذا قرآن ولا لا؟ قرآن، يعني من القرآن، من القرآن، ولكن يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فيمرضون بهذا التأويل وهذا التحريف. فإذا سمعت لهم وقعت في ذلك، أبدا لا تسمح لأذنيك، قل لها، قل لأذنيك أنت متعبدة باستماع، وواجب العبادة عليك أن لا تسمعي إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الإنسان ليس غبيا ولا يسلم أذنيه ولا قلبه لأحد أبدا، الإنسان ما يسلم قلبه لأي أحد يقول له كذا وكذا، ولا كل من أطلق لحيتا أو قصر ثوبا أو قال أنا سلفي. لابد من تاريخ طويل، ولابد من دفاع مرير على السنة وواضح وبين. ما جملت الأمة أحمد لما قالوا أي إمام أهل السنة؟ ما جملوه، ما جملوه. ولا جملت الأمة ابن تيمية لما قالوا شيخ الإسلام، ولا جاملت الأمة البخاري ولا جاملت الأمة الصديق، ما جاملت الأمة أحدا، وإنما رفع قدر كل واحد من هؤلاء عمله وجهاده وحياته وتاريخه لمن تقرأ. سموا لنا رجالكم، هذا قرره ابن سيرين في أول الأمر، سموا لنا رجالكم، أصل عظيم. ليس كل من يأتي، وإلا فالقصصون كثر، والسلف رحمه الله تعالى حذروا من هذا، ولو بكى ولو دمعت عيناه ولو تأثر ولو حنى ظهره وأخضع رأسه ضحك من هذا كله ما يفيد، إنما الذي يفيد الأثر. فليس كل أحد أسمعه، يجي واحد يقول لك والله فلان أفتى أمس كذا، أو فلان قال، أو فلان كنا في البرنامج فلان، هو كل ما من يخرج خلاص بقى فلان 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 فلان، لا تنقل هذا الكلام ولا تسمعه أصلا. يحصل الأمر في أناس معينين حتى يمكن أن يرد عليه، لكن كل يوم طلع 10 بال15، لأن القنوات تخرج، القنوات تخرج، والوجه الإعلامي عندهم معتبر، والنفس الإعلامي معتبر، ولهذا الأثر أو الوجه الذي سيقول الحق هذا ما يقبل، ما يقبل. نعم. فالشاهد هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله، فإنه مثله. يبقى واجب على الإنسان ألا فقط يحضر الأقوال والأعمال التي عليها أهل البدع والباطل، بل ولا يشارك ولا يؤانس ولا يجالس ولا يخالط. إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. وذكر العلماء في إمام الدارقطني رحمه الله تعالى لما لقي لقي البقلاني وكان أشعريا، فلما عظمه بنوع تعظيم ولقيه بترحيب وكان معه تلميذ له، وقع البقلاني في قلب التلميذ نظرا لما تعامل به الدارقطني رحمه الله تعالى. فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن ذهب هذا التلميذ إلى البقلاني وأخذ علمه وصار أشعري، وصار أشعري. لهذا العلماء ما سمحوا قط في أي تجاوز أن يكون مؤاكلا أو مشاربا أو مجالسا أو مخالصا. في ترجمة الحسن بن صالح رحمه الله تعالى انظر ماذا قال سفيان لما دخل على الحسن بن صالح، مع أن الذهبي يقول وكان إماما لولا تلبسه ببدعة، لما دخل عليه لأنه كان يرى السيف، كان يرى الخروج على أئمة الظلم والجور مع أنه لم يقاتل أبدا، قال ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته، وكان أعبد الناس في عصره. قال رجل صاحبه 20 سنة، قال صحبت الحسن بن صالح 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا مرة، فما سمعته ذكر الدنيا مرة. إذا رجل ضخم وهو في الحديث ثقة، ولهذا ترجم له ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب وبين هذا، هو رجل من هذه الجهة ثقة في التحديث، لكن مع ذلك دخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المسجد فوجده يصلي، فأخذ عليه وتحول وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. فلا تعجب بعبادة هذا الرجل ولا بكذا، فتمرر قوله المبتدع وتمرر فعله المبتدع في الدين، لا لا انتبه لهذا، فقد تكون مجالستك مؤانستك مؤاخاتك وجودك في نفس المكان أكبر أثر في نشر دعوة هذا المبتدع. واحد سني سلفي مثلا على الجادة يجي في فرحه أو في فرح ابنته أو في فرح ابنه مثلا أو كذا، يأتي بأهل البدع، إنكم إذا مثله، لا تقول الله أنا بأجامل كذا وكذا، إنكم إذا مثله. فلا بد الإنسان يراعي هذا الأمر، يراعي هذا الأمر، ويعلم منح الإنسان وطريق الإنسان بهذا. البهاري رحمه الله تعالى ذكر في شرح السنة كما قرأنا عليكم هذا الكتاب المتع المبارك ماذا قال، وقد ذكر عن يونس بن عبيد إمام السنة لما علم يونس بأن ولده يأتي عمرو بن عبيد اللي هو رأس الاعتزال، وكان أيضا من أعبد الناس، وكان الناس يقولون كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، كل الناس يبتغي الصيد إلا عمرو بن عبيد، هذا لا يبتغي إلا أخيرة فقط. ولهذا بقول لكم دائما نحمد الله عز وجل، بنحمد الله أن مبتدعة عصرنا على قدر علمنا، وإلا لو عندك واصل ابن عطاء ولا عندك الحلاج ولا عندك محي الدين ابن عربي ولا عندك هؤلاء، لو عندك ما صفى أحد، ولو عندك الخوارج الذين وصفاه النبي تحقرون صلاتكم من صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم. لو عندك هؤلاء الذين يقومون الليل ويصومون النهار وتتأثر جباههم وخدودهم ببكائهم وكثرة سجودهم، لو عندك هؤلاء لما استطاع أحد أن يتكلم فيهم بشيء. تكلم في مين؟ لا ده ولي من أولياء الله، ده يكاد الناس يجعلون بيته، لو وجدوا واحدا من هؤلاء يجعلون بيته قبرا يطاف، ربما طافوا. أليس الناس يطوفون حول القبور إذا دفن وقبر فيها الموتى؟ أظن أن أمثال هؤلاء لو وجدوا لطاف الناس ببيوتهم نظرا لفضلهم ومكانتهم. أنت ترى الآن اللي بيتمسح، وترى الآن اللي يريد السواك، وترى الآن اللي يريد كذا وكذا، فما بالك لو رأيت ضخما من هؤلاء الضخام. لكن أنا أقول الحمد لله أن الله عز وجل رزقنا بهؤلاء المبتدعة على قدر ما عندنا من العلم. عندنا من العلم الشيء القليل، يدوبك على قدنا كذا واحد، وربنا بقى يوقع في شر الأعمال، وأصبحت أمورا يعرفها القاصي والداني إذا ران إذا 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 نزع الران الذي على قلبه وأبصر ببصيرته فإنه سيرى والله من غير تعليق عالم ولا من توجيه موجه. فيونس بن عبيد لما علم أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد ماذا قال؟ قال يا بني بلغني أنك تأتي عمرو بن عبيد، يا بني لأن تخرج من بيت خنثى يعني فتتهم بذلك أحب إلي من أن تدخل بيته، يا بني لأن تلقى الله سارقا زانيا خائنا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. فهذا واضح، واضح في غاية الوضوح بين. ومر معنا في البدع لابن وضاح مثل هذا الشاب الذي كان يشرب وكان كذا ويقاتل ويجاهد، ثم تاب من هذا وصار على طريقة الروافض والشيعة وهو يجاهد. فماذا قال حبيب بن ثابت رحمه الله تعالى؟ قال لهو يوم أن كان يشرب ويفعل كذا ويجاهد أحب إلينا من يومه هذا. تاب من الشرب لكن ترك الشرب وجاء إلى الكفر والضلال والعياذ بالله. لهذا كانت المعاصي أقل تأثير من الإيه؟ من هذه الأمور. فإذا إذا رضي الرجل هدي الرجل وعمله كان مثله. هذه قاعدة أخوان أرجو الانتباه إليها. ليه؟ لأن هذه قاعدة عالية جدا في الجرح والتعديل، وقاعدة عالية جدا في المسالك، في المسالك. لأن للأسف الشديد الإحساس بالسنة والدفاع عنها يقل، أو هنقول يتفوت الناس فيه. فممكن أنت تخالط المبتدع، صحيح أنت لا تفعل فعلته كما يفعل بعض، يقول والله احنا بنخرج مثلا مع الحزبيين وبنيجي ونعمل، لعل في هذا تكون نصرة للإسلام أو نصرة للدين أو كذا، فاحنا بنفعل كيت وكيت وكيت وكيت، ولكن لا نوافق، احنا لا نوافق على فعلهم الحقيقة، ما نوافق على انحرافهم، ولكن يا أخي ما نترك إخواننا، أهم أفضل من غيره، أفضل من غيره، فنحن معهم ولا نوافق على هذا. يرد عليهم بإيه؟ يرد عليهم بهذا التبويب، التبويب. ولهذا لو قرأوا كتب السنة وعطروا أسمعهم بتبويب أهل السنة والجماعة لما حصل هذا الذي يحصل في كل عصر. شوف التبويب هذا تبويب غالي، بكم يا زوغ بهذا التبويب؟ بكم يجيب مليارين كده ولا كم؟ أه؟ لا يقدر، لا يقدر. باب إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله، فإنه مثله. إذا كنت تنكر على هذا خلاص، تنكر على الحزبية لا تؤيدها فلما تكون معهم، تنكر على الأشاعرة فعلى ما تكون معهم، تنكر على الصوفية فعلى ما تمدحهم، تنكر على الجبرية فعلى ما توزع كتبهم، تنكر على أي شيء فلا بد أن يظهر ذلك عليك. وإلا هذا التميع وهذا الاختلاط والكسب واللعب على جميع الأحبال هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. ولهذا لما أرسل الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى وقال يقرؤك الحسن السلام ويقول إنه على الأمر الأول، إنه على الأمر الإيه؟ الأول. فقال سفيان رحمه الله تعالى فما بال الجمعة، فما بال الجمعة يعني ما بال الجمعة لا يصليها مع أئمة الجور إذا كان على الأمر الأول. خلاص يبقى احنا ما نغتر بكلامي، يقول انا على الامر او ما يقول فعله ايه؟ فعله ايه؟ يصلي
وراء أئمة الجور صلي الجمعة وراء أئمة الجور إن كان يصلي خلاص على السنة، وإلا فليس على السنة. شرح درس قال على المنبر كل خطبة، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، قل ما شئت والبس ما شئت، فإن الواقعة والدعوة هي التي تبين. إذن هذه مسألة عظيمة جدا جدا يا إخواني في غاية الأهمية، ولهذا جاء هجر المبتدعة أصلا عظيما عند أهل السنة والجماعة إن كان الخير في ذلك، لأن أصحاب المعاصي ورد السنة بهجرهم، والبدع أخطر من المعاصي، فإذا كانت المعاصي يهجر الإنسان من أجلها فما بالك بالبدع والانحراف والتبديل والتغيير في دين الله سبحانه وتعالى. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بهذا باب هجر أصحاب المعاصي وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، وهذا من أجل معصية، كيف بالتبديل والتغيير والتحريف في دين الله سبحانه وتعالى، هذا لابد أن يهجر إن كانت المصلحة في ذلك. إن خشي ضرر من هذا أو كان هذا الرجل سيزداد شرا لو هجر هذا باب آخر، لكن الأصل هو هجر هذا الإيه المبتدع لقول الله تبارك وتعالى وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، هذا أوضح بيان، إنكم إذا مثلهم جملة اسمية دالة على الثبوت ليس دالة على إنكم إذا مثلهم، يبقى قاعدة من الذي قال هذا؟ والله سبحانه وتعالى. لما تقول أخرج وآتي وروح الفرح أصلا محرج، والله دعاني إلى فرح دعاني إلى كذا والله كذا، أبدا هذا لا يجامل فيه، لا يجامل فيه، فلم تسمع الكلمة لهؤلاء. هذا يأتي إلى أحد الأئمة يقول له أظن أيضا ابن سيرين قال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، والآخر تعالى أجادلك، قال لست في شك من ديني. السلف رحمه الله تعالى إنما تعاملوا مع هؤلاء تعاملا خاصا، ولذلك ما أبطل بدع هؤلاء إلا هذا المنهج، وإلا لو تعامل السلف بتميع وتنازل مالك وتنازل الشافعي وتنازل أحمد وتنازل شيخ الإسلام وتنازل ابن عبد الوهاب في عصره وتنازل ابن باز والألباني في عصرهما لو تنازل لما ظهرت السنة. صحيح الضريبة عظيمة يا إخواني، الضريبة عظيمة جدا، الضريبة عظيمة، والناس يطبقون فيك ما حصل مع السامري، لا مساس، لا تذهب إليه ولا تكلمه ولا تحدث، هم الذين يهجرون، هم أصحاب البدع ومع ذلك هم الذين يهجرونك، فالضريبة صعبة، ولكن أيضا ضريبة التميز وضريبة البيان وأن تكون السنة باقية قائمة بإذن الله تبارك وتعالى رغم هذا، هذا أمر الحقيقة في غاية الذي إذا استشعره الإنسان. نعم لا شك هذا من وسائل الدعوة. نعم لأن هذا دليل على أنهم يتبعون الهوى، هم لا يتبعون النص، فمن كان معهم فهو حبيبهم وهو إمامهم، ومن كان ومن ليس معهم فهو كذا وكذا. الألفاظ والعبارات وكذا إن صدرت منك عبارات حقة، يعني مثلا هذا خالف السنة، هذا مبتدع، هذا صحفة، وهذا كذا، العبارات التي استعملها العلماء قالوا هذا سب للعلماء، وإنما إذا صدر منهم التطاول هذا إنما هو إنقاذ الأمة مما هي فيه. يعني أحد هؤلاء بلغت الآن قبل أن آتي في الأخبار اليوم يقول هو لما يسأل عن مسألة الخروج على الحاكم أو كذا، الأصل حينما تسألني أنا عن مسألة الخروج على الحاكم أو غير، سواء أنا أيدت أو عارضت، إذا أيدت المفروض أنا سلفي، إذا أيدت أيدت بالإيه بالنص، وإذا عارضت عارضت بالإيه، يعني لما تسألني عن هذه المسألة أنت إذا سألتني عن دخولك للخلاء قلت لك النص، وإذا سألتني عن خلع ثيابك قلت لك النص، وإذا سألتني عن إتيانك لزوجتك قلت لك النص، وإذا سألتني عن ما تذبحه للمولود يوم سابعي قلت لك النص، وإذا سألتني عن حذائك الذي تلبسه قلت لك النص، وإذا سألتني عن شرابك الذي تشربه قلت لك النص. طب وإذا سألتني عن هذه القضية فماذا قال؟ قال هذا الكلام، لا هذا الكلام ما يقول أصلا به في مصر إلا أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهؤلاء أصلا أبضين من أمن الدولة، فطبيعي أنهم يدفعوا المناجم لأنهم أبضين من أمن الدولة، بس هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، هذا ليس خروجا على السلطان. ليه؟ أولا لأنه ما يقول بهذا في مصر إلا أربعة، الكذاب هذا يقول هذا الكلام. أمر آخر، الأربعة دول قاضين أمن الدولة، مش يعني هم مثلا حتى جهال أو قرأوا نصوصا ولم يفهموها. يعني الآن أنت مثلا الليبراليون صاروا فصيل إسلامي لا خلاف بينهم وبين مثل الإخوان السلفيون مثلا، الصوفية منهم الضال المنافسي ومنهم المقتصد ومنهم المنسلق بالخيار والموجودة لبعضهم تجاوزات، إلا الأشاعرة والماتريدية هم قبلة الوسطية التي ينبغي أن نكون تحتها وحتى لو وجد بعض التجاوز وكذا، إلا التبليغيون ده ناس طيبون جدا جدا وعندهم ما شاء الله ابتسامة طيبة وناس عندهم أدب وكذا، إلا إخوان ما شاء الله هم رجال المرحلة والحقيقة نحن نكبر لهم جهودهم على مدار 60 سنة، الجهاديون والله أناس مظلومون والله ودفعوا الضرائب باهظة من النظام البائد والنظام الظالمي، إلا أهل السنة لا عباد الطاغوت الذين تربوا في حضن الدولة الذين فين الهدوء فين الجمال فين الوداعة، لماذا إذا أتت إلى هنا خلاص واحد نزل من البلدة عربية هنا إلى مصر نزل بهذا يرفع الشعار ده، شعار يعني التآلف وإنه كذا وننسى الاسطوانة التي تعرفونها جميعا السؤال كسب الناس، يعني لا خلاف بيننا وبين يعني أحد في الأصول، الجماعات هذه على أصول واحدة والخلاف بينها خلاف في طريق دعوة، والأستاذ حسن بنا كان سلفيا والإخوان المسلمون من أهل السنة والجماعة وكيت 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 وكيت. شوف الوداعة هذه في الخميس الماضي كان له لقاء على التلفزيون، اللقاء ده اسمه بقى منه هو نفسه بيان أصول فرقة المداخلة، هذه فرقة ينبغي أن 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 نحاربها وينبغي على المشايخ، أنا أرى المشايخ لا يعطون هذا الموضوع أهمية، ينبغي على المشايخ أن يعنوا بهؤلاء، وأنا حينما نزلت إلى مصر شممت رائحتهم واخذ بالك وشممت هذا النفس وموجود في مصر، ألا ده أنت الإخوان المسلمون أرسلوا الجماعة، ده أنت حسن البنا رجل سلفي، ده أنت ما تركت شيئا أبدا، وداعة لماذا أتت؟ طيب يا أخي ناس لا يفهمون النصوص علمهم، ناس لا يعرفون النصوص يا أخي علمهم يا أخي، ناس عندهم حرص على السنة عندهم غيرة، لكن يا أخي قد تكون غيرتهم جرفتهم مثلا، فقل جزاهم الله خير على غيرتهم ووسطهم من السنة، كم قدموا كتب السنة للأمة وكم شرحوها وكم بيانوها وكم عاصم الله عز وجل بهم شبابا من الإحراف، لكن الحقيقة عندهم مثلا تشدد، عندهم مثلا تجاوز عند بعض تلاميذهم أو أفراده مثلا، لكن لا أبدا حتى قاعدة الموازنات اللي احنا بنحاكمهم إليها اللي هم رفعوها وجعلوها دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذه ما يستعملونها معك، يستعملونها مع كل طبقات الدعاة وأهل الانحراف. أنا ظني أنك لو قلت لهم من قلت من أئمة البدع والضلال والانحراف لقالوا أيضا في هذه القاعدة، لكن إذا أتى الأمر عندك إذا به لا يعاملك هذه المعاملة وإنما يحذر منك غير تحذير، لأن هذه الطائفة ينبغي أن تمحى من الوجود، هي الطائفة التي تعكر الصف، هي الطائفة التي دائما تقول ما هو هذه طائفة الناس اتبعوا ربكم وعبدوا ربكم ما لكم من غيره منهج النبي كذا الأثر كذا، هي الطائفة التي تفتح بقى السنة لابن أبي عاصم السنة الخلال شرح السنة البربهاري، هي التي تفتح كتب أهل السنة الإسماعيلي الصابوني، هؤلاء الآئمة الذين تذكر تبويباتهم بالحقيقة والحق، فمن قال إن الرجل إذا رضي هذه الرجل يعمله فإنه مثله، من الذي قال ذلك؟ المداخلة، هؤلاء الذين قالوا نعم هذه قاعدة المداخلة التي يحكمون المداخل إليه، ولا نعرفين المداخل دول ولا هم عايشين فين ولا منين ولا مش عارفين، يعني يقصدون مثلا رجل عالم اسمه ربيع بن هادي المدخلي مثلا، هذا رجل عالم كباقي العلماء، لما لم تقولوا فينا بازيون، لما لم تقولوا فينا عثمانيون، لما لم تقولوا فينا فوزانيون، ليه لماذا؟ طيب ما هؤلاء جميعا علماؤهم ربيع بن هادي وابن باز والعليمين والألباني ومقبل كل هؤلاء، لماذا تنسبون إلى هذا بالذات؟ أصولهم إيه؟ أي كتاب جمع أصول المداخلة؟ فين الكتاب الذي جمعه؟ من قائدهم؟ من أميرهم؟ هنا وهناك من هم؟ ما هي أصولهم التي يبنون عليها هذا المنهج؟ هذا افتراء، هذه أكاذيب كلها من أجل تنفير الناس، كما فعل أهل البدع مع أهل السنة أولا حتى يحذروا الناس من أهل السنة سمهم احذروا المجسمة، احذروا الممثلة، احذروا الحشوية، احذروا كذا كذا إلى آخره، ما وجدوا إلا هذه الألقاب. لكن لو جاء يدرس الأمة مثل هذا ماذا سيقول في مثل هذا التبويب، أن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله، ماذا يشرح، ماذا يقول في هذا التبويب؟ لأننا سيحاكمه فورا، طب أنت مع فلان لماذا كنت معه، لماذا قدمت، لماذا أثنيت عليه، لماذا قلت هذا عنده كيت وكيت وكيت ونفع الله عز وجل به العبادة والبلاد، لماذا قلت هذا؟ فإذا سيحكمون إلى هذه التبويبات، ولهذا هم يريدون تعليما ومشيخة بلا تبويب ولا كتاب، بلا تبويب ولا كتاب، مع أن الأصل هو الكتاب والأصل ودلالة الأمة على الكتاب. يتلو عليهم آياته، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا واضح. نعم، قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الأهواء، ساق بسنده عن زياد بن علاقة عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. إسناده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يجنبه ذلك، فما بالكم بنا هكذا الأنبياء يعظمون أمر الأهواء ويستعيذون بالله عز وجل منها مع سلامة قلوبهم، ومع أنهم مصطفون أخيار. إن كان واحد في الأمة يستغنى عن مثل هذا الدعاء فمن يا أخوان؟ كان واحد يستغنى عن هذا الدعاء فمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على الهدي المستقيم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن إذا كان النبي يقول هذا فما بالكم بنا، كما قال إبراهيم عليه السلام وهو يرفع بنيان البيت العتيق في عمل صالح جليل، ولما رأى البنيان قد رفع ماذا قال؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وجنبني وبني، يعني إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه من هذا؟ هذا إبراهيم عليه السلام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما بالكم بنا جميعا؟ نحن أحوج إلى ما نكون إلى هذا. ولو كنت تشرح كتب السنة، ولو كنت في محاضن أهل السنة، ولو كنت إلا أنك في حاجة ماسة إلى أن تدعو الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. ولهذا هل ترك المصلون قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم؟ هل ترك الصحابة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم لأنهم على الصراط المستقيم؟ لا، لأن الهداية إلى الصراط شيء والثبات على الصراط شيء آخر. فأنت تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى الصراط، فإذا هداك إلى الصراط فأنت في حاجة إلى الثبات على الصراط. اهدنا الصراط المستقيم دعاء لا ينفك عنك حتى تخرج روحك من جسدك، حتى تخرج أنت لا تنفك عن هذا. اهدنا الصراط المستقيم إلى الممات، اهدنا الصراط المستقيم، وإلا فالله يقول واتل علينا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فإذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي قال الله في شأنه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإذا كان إبراهيم يقول بضراعة لله عز وجل داعيا إياه وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هكذا يقول إبراهيم ويقول إسماعيل، وذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وليس فقط هذا، بل محبة الهداية إلى آخر الخلق من ذرية إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولهذا كان من رغب عن هذا فقد سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم القائمة على هذا تجريد التوحيد تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوحيد والسناب الشركي، محبة هذا المنهج للعالمين جميعا، الحرص على هذا، القفز بمراد الداعية من عصره إلى جميع العصور. ولهذا احذر أن تكون رأس فتنة أو رأس بدعة ولو صغرت، فإنها ستعود كبارا بعد ذلك فتكون أنت الرأس. احذر فإن مناهج الانحراف تبدأ بالكلمة. ألم يقل الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فماذا كان تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم. اعدل بدء أعظم طائفة من الطوائف الانحراف وهي الخوارج. كلمة اعدل، ويحك من أحق أهل الأرض بالعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ اعدل. فكانت بداية الخوارج، كانت بداية الخوارج هذه الكلمة. لهذا لم يترخص السلف في شيء من هذا أبدا أبدا، مهما كان يشعر بالظلم يشعر كذا لعلنا نقول احنا يمكن احنا نحاكم النبي حاشاه يعني صلى الله عليه وسلم، لكن على مراد هؤلاء أهل العصر الذين يميعون كان يمكن يا رسول الله لو أخذته في أحضانك لو يا رسول الله قلت له كذا ما الذي عندك وكذا تبخذ، ألا يمكن يكون هذا الفعل يا أخواني مانعا حائلا من وجود هذه الطائفة التي خرجت من ضئض هذا الرجل؟ أما كان هذا أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا واحتضن هذا الرجل؟ أما كان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طائفة التي ستخرج على إثره رافعة دائما التشكي من الظلم. لم يكن الأئمة يقبلون هذا لأن إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا. اعدل، قال ويحك من أحق الأرض، ثم قال يخرج من ضئضئ هذا من قال. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه من يسأله ويتكلم عن استواء الله تبارك وتعالى فقال للإمام مالك كيف استوى؟ سؤال كيف استوى مش منهج. وجدت كتبه ودونت، سؤال كيف استوى؟ فأطرق ملك برأسه وعلاه الرحباء العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج ابن المسجد. فكانت هذه الكلمة بداية التعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى، بداية التمثيل، بداية الانحراف في باب الأسماء والصفات. كيف استوى؟ إدخال العقل في الكيف، كيف استوى؟ إذا مناهج الانحراف تبدأ بالكلمة. لهذا أئمة السنة لم يسمحوا بالكلمة، لأنهم يعلمون أن الكلمة ستنقلب إلى منهج، ستنقلب الكلمة إلى جماعة إلى طائفة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن إلى آخره. نعم. فلهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله تبارك على الاستعاذة من الأهواء فكيف بنا؟ كيف بنا؟ نسأل الله عز وجل ليلا ونهارا أن يعيذنا وإياكم من الأهواء. لابد للإنسان ولبنيه ولذويه ولمجتمع ولأمته ينبغي هذا. ولهذا الداعية لا يخاطب قوم بما يطلبون وبما يهوون ويجعل حديثهم على ما يريدون وإنما يعطي أمته ما إليه يحتاجون وإليه يفتقرون. نعم، يقوم عندكم التوحيد، عندكم السنة، عندكم الاتباع، عندكم مجانبة أهل الأهواء إلى غير ذلك. احنا في دروس الفجر مثلا نبين لإخواننا يعني أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء، ونحن في حاجة الماسة إليه أصول وثوابت. فمثلا قد نطرح بعض الأسئلة أحيانا قد لا ترد على ذهن الخطيب إذا خطب أو ذهن الداعية إذا وضع أصلا لدعوته أو كذا أو كذا، مع أنها من المسلمات التي ينبغي أن نبلغها أمتنا. مثلا ونحن مثلا نقرأ في سنن الدارمي في قول اليهود في باب الحيض، باب حيض وكتاب حيض وباب مباشرة الحائض، فلما علمت يهود هذا فقالوا ما يريد هذا الرجل إلا مخالفة، لأن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بمباشرة الحائض، اليهود لا يرون ذلك. فقال رجل من اليهود لرجل: ما يريد هذا الرجل إلا مخالفة. فقلنا سبحان الله، انظر إلى عمق فهم اليهودي للب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما ينتظرون ان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فقط مثلا في اصول، لا، في رسالات ونبوات وكذا، لا، انما حتى هذه يجعلونها مقياسا. شوف يدققون، كما قال اليهودي لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني كأن الناس درت أبواب قضاء الحاجة، كأن الناس درت الهدي في قضاء الحاجة. بينما المسلمون اليوم نحن نقول كده: اطرح على المليار والنصف هذا السؤال: ما الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل ودين اليهود والنصارى؟ ما الفرق؟ وأقول لك ابدأ بالجماعات الإسلامية، بلاش العواز، ابدأ بالجماعات الإسلامية وقل لهم: ما الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي لهب وما عليه اليهود والنصارى؟ لأنهم يعلمون دائما أن الخلاف بيننا ليس في الأصول، الأمة لم تختلف في الأصول، دعوة إلى التقارب مع الشيعة لأن ليس الخلاف في الأصول، دعوة إلى التقارب مع جميع أهل البدع والإنحراف من صوفية وغير ذلك وأشاعرة، لأن الخلاف ليس في الأصول، الخلاف ليس في الأصول. طيب إحنا بنسأل بقى: ما الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي ما إحنا درسنا كتاب مسائل الجاهلية، شفنا قرابة 140 مسألة من إمام النحرير حبرها تحذيرا، فرق فيها بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل وما عليه الأميون وأهل الكتاب، تفريقا عجيبا جدا في كل مسألة تمسك رأسك بيديك، فعلا هذا هو الواقع، فعلا هذا هو الواقع، فعلا هذا هو الواقع، بما يستحق أن تكون كل مسألة من مسائل هذا الكتاب لا أقول خطبة بل أصلا ومنهجا ينبغي أن يتربى عليه الطلاب، بدل من السمع والطاعة لفلان شربت الشاي عملت ليه عملت شيء، احنا قلنا لك اعمل شيء خلاص لن نشرب الشاي، عقابا لك، عقابا لك، لابد تضرب على السمع والايه، على السمع والطاعة، فعلت كذا رجعت فلانا رجعت علانا رجعت كذا الى اخره، لابد ان تتربى على هذا الامر. مما يقول قائدهم لما سئل عن مسألة البيعة: هل يجوز البيعة لأمراء للعلماء وللمشايخ وللمسؤولين وكذا؟ قال: نعم، البيعة جائزة لا إشكال في ذلك، لكن لا نراها الآن بهذه اللفظة وهي لفظة البيعة، لأن بعض الناس يفهمون هذا، وإنما طالما أن مؤدى البيعة موجود ألا وهو السمع والطاعة وكذا فلست في حاجة إلى لفظة البيعة، ولهذا يقسم بأن ما عنده بيعة وهو عنده البيعة، هو عنده البيعة بقوله، قال مؤدى البيعة عندنا، فعلما بقى نشغل الناس نقول احنا عندنا بيعة وعندنا بيعة، لكن هي جائزة، هذا كلام موجود، هذا كلام موجود، فالبيعة جائزة، لكن احنا ليه نقول بيعة؟ طالما ان مؤدى الدعوة، ان مؤدى البيعة موجود من السمع والطاعة، لو اضفنا نضبط البيعة ما استفدنا شيئا زائدا، ولكن سنخسر كثيرا، لأن الناس يشوشون علينا: عندكم بيعة، عندكم بيعة، عندكم بيعة. لا، احنا ما عندنا بيعة، نقسم بالله ما عندنا بيعة، والله العظيم ما عندنا، وكتاب الله ما عندنا بيعة، ولكن البيعة موجودة ومتحققة ومعمول بها، ومن اعترض انطرد، وكن بين يدي المسؤول كالميت بين يدي مغسله، حتى ولو دفن على غير القبلة فإنه لا يستطيع أن يعترض على ذلك. فنقول فعلا: ما الفارق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وكذا؟ مثلا سل الأمة عن ربها، من ربها؟ احنا لا نختلف في الأصول، لا نختلف في الرب لا نختلف في الرب. صحيح نحن نختلف في الرب. طيب سمي لي ما أقول لك الآن. هل ربك الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر، ليس السميع ولا البصير ولا العليم ولا القدير، ولا الذي يحب ولا الذي يبغض ولا الذي يكره ولا الذي ينزل ولا الذي يستوي ولا الذي كذا، هل ربك كذلك؟ ما رأيك في رب بهذه الصفات؟ أيستحق أن يعبد؟ هل ربك من عيناه من يداه كأيدينا كأعيننا؟ هل ربك من لا يجيب دعاءك إلا إذا توسطت إليه بولي صالح أو نبي مرسل أو ملك مقرب أو حجارة منقوشة أو عمود مبني أو غير ذلك؟ هل ربك؟ هل ربك الذي أعطى الكون وتصريفه لأقطاب وأوتاد وأبدال ونجباء؟ هل ربك هذا؟ هل ربك هذا؟ هذا ربك الذي عند الطوائف، رب ليس له اسم ولا صفة، رب أسماؤه صفاته كصفات المخلوقين، رب لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، رب لا يقدر أفعال العباد، رب يجبر الناس على أفعالهم وأعمالهم جبرا لا خيرة معهم، فهو ظالم إذ يعذب، ظالم إذ يقام الحدود، تقام الحدود على هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم تصرفا ولا إرادة ولا مشيئة، بل حركتهم كحركة الغصن في مهب الريح. هذا هو الرب. يبقى لما تتفق في أي رب تتفق في الأمة، إنما الرب الذي يعرفه أهل السنة والجماعة، إنما الرب الذي جاءت أسماؤه وصفاته وما يحب وما يبغض وما يكره وما يرضى وما لا يرضى في كتابه، فيقفون عند هذا الرب. الأمة اختلفت في الرب ولا اتفقت؟ هذا هو الرب، هذا هو الرب. أما الرسول فحدث ولا حرج، الرسول صلى الله عليه وسلم نلتقي عليه، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سألت هل أنت محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أنا أحبه. طيب أين أنت من سنته؟ ما بالك تحارب سنته؟ ما بالك تحارب هديه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله، وما تكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أتدري ما معنى الرسول؟ أتدري ما معنى الرسول؟ أتدري ما معنى النبي؟ أتدري حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتدري لما أرسل الله عز وجل النبي وبما أرسل الله نبيه؟ سل أي واحد الآن، اطرح سؤال على الأمة الآن، بما أرسل الله نبيه؟ لو أجابك إجابة صحيحة فإن هذه الإجابة تكون حجة عليه. بما أرسل الله نبيه، أول شيء بما أرسل الله نبيه بالتوحيد. أين أنت من التوحيد؟ أين أنت من التوحيد؟ دعوة وتصنيفا وواقعا وتقديما لها على جميع الأولويات، أين أنت من التوحيد؟ جاء النبي بماذا؟ أول شيء جاء النبي التوحيد. أيستقيم هذا؟ معرفتك بهذا، اتباعك لهذا، مدحك للصوفية، مدحك لهؤلاء أصحاب الطرق، ما يستقيم. لهذا نقول الاستعاذة من الأهواء أصل عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله عز وجل من الأهواء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الأهواء، فما بالنا نحن؟ فما بالنا نحن؟ ولهذا هذه أبواب مهمة جدا. قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في مضلات الأهواء، وذكر بسنده عن أبي برزة الأسلمي قال قال صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. هذا حديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد رحمه الله تعالى والطبراني في الصغير. إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. سبحان الله سبحان الله، أليست هذه أدواء كل عصر؟ البطون، البطون، ارحل اقعد ليه؟ بطون، روح تعال، بطون تقييم، بطون بطون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه المسألة. ما الفقر أخشى عليكم؟ أخشى، ولكن أخشى عليكم إيه؟ الدنيا. ما الفقر أخشى عليكم؟ فمما يخشى على الإنسان بطنه، فقد خشى النبي صلى الله عليه وسلم علينا بطوننا. لأن البطن إذا طلبت واشتهت قد لا يقدر الإنسان على تلبية طلباتها إلا بمعصية الرب سبحانه وتعالى، إلا بالانحراف. كم أثر الإنسان بطنه، بطنه تأثره، بطنه تضله، بطنه سبب انحرافه. هذا واقع ولا لا يا إخواني؟ هذا واقع. فما تنافس المتنافسون ولا اعترك المعترقون ولا وقف في ساحات المحاكم الواقفون ولا قتل القاتلون ولا خاصم المخاصمون إلا من أجل البطول، إلا من أجل المال، إلا من أجل الدنيا. وإلى أين التنازع الذي يكون بين الناس اليوم؟ أكثر التنازع في هذا، سل المحاكم تخبرك حتى عن القضايا بين الأرحام، فهذا أكثر ما يكون. فإن أعظم مما يخشى النبي صلى الله عليه وسلم في على أمتي البطون، ولهذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فلما جاءه الحديث عند البخاري، لما جاءه المال من البحرين واجتمع الصحابة رضي الله عنهم ونظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وقال لعلكم سمعت بمقدر أبي عبيدة، قالوا أجل يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. هل لام النبي أبا هريرة الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون؟ هل لام النبي أبا هريرة لما كان يسأل عمر عن الآية ويسأل أبا بكر عن الآية ويسأل النبي عن الآية فيقول دعني يا أبا هر، تعالى يا أبا هر، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة إلى بيته وهو يعلم ماذا يريد أبو هريرة رضي الله عنه، فيسأل هل عندكم شيء؟ فيقول ما عندنا إلا قدح من لبن أهده لك بنو فلان، فيقول يا أبا هر، نعم سأشرب، خذ بقى اشرب هذا الإناء رزقك يا أبا هر، ايتني بأهل الصفة. فقال في نفس أهل الصفة وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة، ماذا عسى أن يصنع، ولكن لم يكن بد من طاعة الله ورسوله. وذهب أبو هريرة وأتى بأهل الصفة ولعله يشرب أولهم، لكن السنة ساقي القوم آخرهم. أبا هريرة اسقي القوم، كمان اسقي القوم يا أبا هريرة، ويسقي أبو هريرة رضي الله عنه القوم، وتحصل البركة العظيمة، بركة الاتباع، بركة الامتثال. فإن البطون ربا يرزق، لا تخشى من هذا، إن للبطون ربا يرزق، ورزقه الحلال المبارك الطيب لا يحجبه الله عز وجل عن عبده المؤمن، وقد بسطه للكون كله، وما من دابة إلا على الله رزقها. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال أبقي شيء؟ قال نعم يا رسول الله. قال بقي أحد؟ قال بقيت أنا وأنت. قال اشرب يا أبا هز. فشربت. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت. حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مثلك. هل عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ أبدا، إنما هو الذي حمل أحاديث رسول الله إلى الأمة ورواها إلى الأمة. فالنبي ما يخشى على أمته مثل ما يخشى عليها البطون، ولهذا تربى الصحابة على ذلك. عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخبز له خبازه الخبز الرقيق الأبيض، فوقف أنس رضي الله عنه وهو يبكي ويقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه والحديث أيضا عند البخاري، لما قدم له اللحم المشوي فبكى وأيضا ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا والحديث في الصحيح، لما رفع عليه الطعام وكان صائما فتذكر حال مصعب ابن عمير. ما كان الصحابة يحرصون على بطونهم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وهذا قضية الأمة، هي هذه القضية في كل مكان. الآن العالم العربي، العالم الإسلامي كله فتن بسبب ماذا؟ البطون والفروج. ايه قضيتك؟ خد واحد كده من الميدان عشوائي قل له تعال ايه قضيتك؟ بطني مش لاقيين ناكل، اللحمه ب70 جنيه، الرز مش عارف لاقيينه. طب سيبه، انت ايه قضيتك؟ فرجي مش عارف اتجوز، انا شاب عندي 40 سنه مش لاقي. سيب دول، خد من اقصى الميدان هناك تعال، ايه اللي جايبك هنا؟ بطني
كل هؤلاء لو أخذتهم جميعا حتى بما فيهم من ينتسب إلى الدين لو تقول إيه قضيتك يقولك كده، لأن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يسمح له أن يتكلم به وأن يلتفت أن يلتف الناس حوله به، البطون الخروج، هنعمل هنسوي هنحسن هنرشد كذا، لكن قضية الدين أبدا. يطلبون ملء بطونهم وإشباع فروجهم بأهوائهم، لا بما قال الله، لا بما قال رسول الله، لا أن يقف الواحد يمسك الميكروفون هذا ويقف في وسط الميدان قال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما يمكن، ما يسمح، سوف تضرب ضربا بالرصاص الحي في الميدان. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، ومضلات الأهواء. طيب نقف عند الباب الخامس، باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو ايه؟ في دليل على ايه؟ وحد قالك ما تشبعش ولا ايه؟ ماشي، ده ليه علاقة بالشبع؟ لا الاكثار اشبع بس لا تكثر. تمام، يعني خلاص ما اتحمل اكثر من هذا، لكن الشبع حرام. الشبع ليس حرام، كل حاجة تشبع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر الله من بطنه فإن كان ولابد فعلا وكذا، هذا معنى الاقتصاد على حد الحاجة، الحاجة اللي هي الشبع. لكن إذا قمت جائعا عدت كيف هو الإسلام؟ وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء والعشاء وحضر العشاء فقدموا العشاء. وقال أيضا في كما عند مسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدفعه الأخبثان، لأن الإنسان إذا شبع تفرغ للعبادة، تفرغ للمذاكرة، تفرغ للقضاء. ولهذا العلماء ذكروا في باب القضاء أن الإنسان لا يقضي بين اثنين وهو جوعان، لكن المنهي عنه الزيادة عن حال الحاجة، لأن الزيادة عن حال الحاجة رقم واحد لا ينتفع بها البدن بل تضر، رقم اثنين أنها تعلم الإنسان الشراهة، أو كلما اشتهيت اشتريت، كلما اشتهيت أكلت، كلما كذا وتضر بالإنسان. لكن الشبع ليس حرام، من الذي قال إن الشبع حرام؟ الشبع عادي ما في إشكال. نعم. ما في إشكال يا أخي، كل حتى تشبع يا أخي. في أحد قال ما قال تشبع؟ نعم. بس بنقول لك بقى مثل ما قال شيخنا بن العثيمين حافظ بن حجر يرفض الشيخ يقول لك لا مش إمام، حافظ، لأن هو عنده مصطلح خاص في الإمام، عنده المصطلح الخاص عنده في الإمامة حتى هو يعني يصاعب الشيخ شيئا ما. أنا قلت الذي قلت أمامه، قلت له الشيخ الإمام بن حجر قال الحافظ بن حجر، فهذه من الفوائد، لأن الشيخ يرى أن الإمام المتبع زي مثلا الإمام مالك، الإمام مثلا أحمد، الإمام كذا، وإن كان طبعا ده قابل للنقاش، فكل من له الحمد لله هداية للناس وتبليغ للناس وبين الناس هو إمام فيها. قال سبحانه وتعالى أئمة يهدون أمرهم. تفضل شيخ خالد.
فيقول الإمام رحمه الله في ذلك قال وهذه المسألة الشمع هذه ليست هي أصل الكتاب، وخصوصا إذا كان لم يتوفر له في هذا إلا المرات اليسيرة، ففي هذه المرة يقتل حتى فوق عدده،
يعني يخزن
متى يأتي ذلك؟ أيه. مرات عديدة ومرات قليلة، فقال إن لم يتيسر له ذلك إلا في المرات، لكن ليس هذا شأنه وليس هذا دخله.
لكن إذا وصل هذا إلى حد الإضرار لا. نعم، فلهذا احنا بنقول ان حد الشبع هذا ما في اشكال، يعني الشبع ليس مذموما،
لكن الزيادة على هذا هي الممنوعة، وهي المقصودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر قط من بطنه، يعني ما ملأه لا أن يضره. نعم، لكن لا شك أن اقتصار على هذا، أولا الجسم ينتفع بهذا القليل، وثانيا لا يحصل ضرر للإيه للبدن بهذا. نعم. خاصية باللبن بمعنى هذا، شوف يا أخي هذا كله تنطع، وعلى من فهما أن يورد دليلا، أن يورد دليلا، يعني أنا أقول التفصيل بين اللبن وبين غيره، إن اللبن تشبع منه ولكن غيره لا تشبع من هذا، من الذي قال هذا؟ وفي نص أصلا، إحنا أولا إحنا بنعرض هذا، في نص يقول إن لا تشبع، هو الثلث والثلث والثلث ليس شبعا، من الذي قال؟ يبقى أنت تلتك أضرنت به، أنت لا تقف عند الثلث، هذا مشكلة يا شيخ مصطفى، يبقى ثلثك هذا لا فيه نظر، هذا ثلثك هذا. ثلثك على خلاف السنة يا شيخ مصطفى. احنا قلنا كل اللي انت عاوزه، بس انت بتبعد عنا شوي، انت بقى تيجي ايه هنرجع نعيد لك من اول وجديد، احنا شبعنا من الكلام ده، عندنا اكتر من 200 ساعة في هذا الباب، ايه اللي يقول لك احنا بنطالب بالتكافل؟ ان شاء الله حتى تطالب بالشريعة لا يجوز، لان تطالب بالشريعة بالشريعة، تطالب الشريعة بالشريعة، الغاية لا تبرع عندنا الوسيلة يا شيخ، لا تبرع الغاية عندنا الوسيلة، تطلع تقول لي التكافل، تطلع تشيل المرمى على كتفيك، تقول عايزين نأكل الناس، عايزين نطبق فيهم شرع الله، في أعظم من شرع الله؟ مش التكافل يا شيخ، لكن عايز تطالب بشرع الله، قل شرع الله، قل شرع الله، واسلك شرع الله أولا، عايز تطبق حكم الله في الناس، طبق حكم الله على نفسك أولا، واحكم على نفسك أولا بشرع الله، فإن المرأة تفاقد الشيء لا يعطي. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما تفعلوا؟ أنت تطالب العوام، تطالب العوام بتطبيق شرع الله، وتقول أنا أطالب عشان حتى يحكم شرع الله عز وجل، يحكم شرع الله في الناس، وأنت نفسك أبعد الناس عن شرع الله، طبق كده. هل الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعا الناس إلى معتقد وإلى شيء وهو فاقده؟ هل الشيخ الإسلام فعل هذا؟ هل الصحابة فعلوا هذا؟ إنما لا أبدا، النبي يدعو إلى الجهاد وأمام الناس صلى الله عليه وسلم، النبي يدعو الناس إلى كذا وهو يمتثل ذلك، ولذا احنا عندنا الأصل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، خد بالك، قيل للنبي قيل لك اتقوا الله، وقيل النبي يا أيها النبي اتق الله، واخد بالك، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الخطاب لك وله، كل أوامر القرآن مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت سبحان الله أمر عجيب، تطالب الشريعة وتطالب بالتحكيم وأنت لا تحكم شرع الله، يبقى إذن هذا إنما هو مطية فقط لتمرير دعوتك، إنما لو أنت على الحقيقة طبق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم ماشي.